عليهم أحياء وأمواتا على الاستدلال بقول سبحانه ولا تبطلوا أعمالكم على حرمة إبطال العمل بالأثناء لرفع اليد كيفيا غير الموارد التي ورد في الشرع الشريف جواز إبطال العمل. من جملة الإشكالات وهي لعلها إشكالات المهمة في نظرهم قدس الله أسرارهم طاهرهم هو لزوم تكثيث الأكثر المستحجن حسب تعبير بعضهم، وهذا لازم باعتباره أنه عن العمل يعم العبادات والمعاملات بمعنى العام والخاص، الواجبات التعبدية والتوسلية والمستحبات كل ذلك هذا مشمول عنوان العمل. ولا شك في أنه إبطال بمعنى رفع اليد في أثناء العمل في المعاملات الطرعن جائز باتفاق وبل بضرورة الإسلامية، وإذ بدع بالبيع في أثناء بطل، بدع إيجارة بطل، بدع بناء البيت بطل، وهكذا. وكذلك لم يكن مشي الذهاب إلى الحج واجبا، مشى بعض الخطوات ثم رفع اليد قال بطلت معروف، وهكذا وهكذا. وكذلك في المستحبات هذا بدع بقراءة دعاء كميل، دعاء جوش كبير، دعاء أبي حمزة الثمالين وغير ذلك من الأدعية الطويلة، هذا طالب بطل. زيارة بدع فيها وترك، هذا لم يفتي أحدون بحرمته ذلك ولا يمكن الالتزام بذلك، لأن ضرورة إسلامية قائمة على جواز ذلك. فلزوم الأكثر، لزوم التكثيث الأكثر المستهجن حسب تعبير الجملة من فقهائنا منهم بجنور دير رضوان الله تعالى عليه في كتابه القواعد، بل هذا معظم إشكالات. واهتم بهذا الإشكال معظم بل كل من رفض الاستدلال بهذه الآية الشريفة يكون يلزم التخصيص الأكثر، منهم السيد العاظم رضوان الله تعالى عليه، وإشارة في كلام حكيم الفقهاء قدس الله روحه طاهرة، أيضا هذا موجود. هذا ما الإشكال. ونحن في مقام الجواب نقول هذا الإشكال كما هو لازم علينا لازم عليكم أيضا. أنتم فسرتم الإبطال المحرم في الآية الشريفة بإلغاء أثر العمل بعد تمام العمل، بما ينافي إبطال الأثر، بما ينافي بقاء الأثر أو أثر تحقق الأثر، كما في تلك الرواية التي قرأناها إلا أن ترسلوا نارا فتهرقوا تلك الأشجار المغروسة لكم في الجنة. فإذا كان عمل يشمل جميع هذه أفعال، جميع هذه المعاملات والعبادات والتعبدية والتوسلية ومعاملات بمعنى العام وخاص والعقود والإيقاعات، فإذا أنت عليك أن تفتي بحرمة الإبطال بالمعنى الذي أنت اخترته، وأنت ما مستعد أن تفتي بذلك. هذا وبعبارة الماضية كما لا يحرم إبطال البيع في الأثناء كذلك لا يحرم إبطال أثر البيع. قلنا هما قالوا إبطال الأثر مو نفس العمل، نفس العمل لا يؤكل، الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. هما قالوا معنى أثر بطلان يعني إلغاء الأثر بفعل ما ينافي الأثر. وأنا اشتريت هذا قلات لي أشب مي، هذا بعد ما هذا وهبت لأحد مكيت ماي أشرب ماي بالكف كما كنت أشرب ماي بالكف قبل القلاص كذلك ظليت على ذلك، هل من فقيه يفتي بحرمة ذلك؟ فإذا شبهة اللزوم التخصيص الأكثر كما هي لازمة على تفسيرنا ومحاولة فهمنا للآية الكريمة كذلك لازم على تفسير العالم رضوان الله تعالى عليهم. فما هو جوابكم؟ فهو جوابنا. كيف تخلص أنت من هذه الشبعة؟ نحن نخلص بنفس البيعة. بلي. هذا جواب أول وهو نقدي، وجواب نقدي في الواقع ليس جواب كما قرر في بحثنا على الجدل، هذا ليس، إنما هو زيادة في الطين بلة هذا. ولكن أردنا الجواب النقدي غالبا يفيد البعيد هذا نفسيا، أنه ذو أذهان هذا مباحثين مشتركين معه في البحث، هذه خف عندهم مصيبة تقف، يعني هاي مصيبة لابد من حلها مو فقط على هذا، فوضع الإشكال هذا يخف هذا على نفس الباحث. والحل، جواب الحلي والجواب الثاني حلي، قلنا في ضمن تمهيد مقدمات لهذه القاعدة هناك قلنا إن عنوان العمل وعنوان الفعل عنوانان انتزاعيان، والعناوين الانتزاعية لا يعقل أن تكون محط التكاليف على إلزامية وغير إلزامية، فإنها غير معقول، لأنه بمجرد التصور يتحقق العالم الانتزاعي، لا يمكن مثلا أجلكم الله حرمة شرب الخمر عنوان انتزاعي، هو محرم يحد عليه، ويتخيل شرب الخمر يحد عليه وغير ذلك من الفواحش وأنواع الفجور أجلكم الله، وكذلك صلاة واجبة يعني أمر انتزاعي واجب تصور وحصل الامتثال وعقد الصوم والحج و إلى آخره. فالعناوين الانتزاعية خارجة عن إطار التكاليف الإلهية، وكذلك التكاليف العرفية أيضا، بل إن التكاليف لا تأتي على عناوين انتزاعية، بل تتخذ العناوين الانتزاعية وسيلة للإشارة إلى ما يمكن أن يكون أو ما يعقل أن يكون مصبا للتكليف. بعدين عنوان العمل عنوان الفعل هذا ليس مصب للتكليف أبدا، لا تكليف بالفعل ولا تكليف بالتر، يعني قرينة عقلية وقلائية قائمة هذا، ولا نحتاج إلى كثير البحث هذا في ذلك. ولذلك بهذا إن شاء الله يجي هذا معنا سيد العظم في قال في الواجبات، في واجب التكشيري والواجب التكشيري والتعييني والتكشيري وهذا كذا، قال هناك قال عناوين انتزاعية هي مصب التكليف، هذا إن شاء الله نوصل في خدمتي وخدمتكم إن شاء الله تعالى. هاي لا يمكن. ثم فإذن عنوان أعمال، كلمة عنوان أعمال هذا إشارة به إلى ما يستر من الإنسان في الخارج، هذا اللي يستر في الخارج المعاملات وكذلك واجبات التوسلية، الغاية منها غاية من الفعل لا غاية من التكليف، الغاية من الفعل إنما هي ما يقصده العبد، وعمر تلك الغايات المترمى الفوائد المترتبة شارع جعلها بيد العبد، شرع البيع يعني تريد تبيع بيع، بطل بيع. لا تريد تبيع لا تبيع، وهكذا هذا باقية كذلك في المستحبات. الغاية من العمل والعطر المترتبة جعل عمرها بيد المكلف، فإذا كان عمر بيد المكلف فلا يوكل أن يمنعني الشارع هذا من رفع اليد عنه. فإذا بمقتضى هذا المعاملات كلها بالمعنى العام والخاص خارجة عن إطار المنهي عنه في العام، يمكن عنوان عمل يصدر لكن كل عنوان العمل ليس مصبا للتكليف يا أخي، بل عنوان يشمل لكن عنوان ليس مصبا للتكليف. فإذا هذه عبادات والمعاملات بمعنى العام والخاص والمستحبات كلها خرجت تخصصا عن مفاد الآية الشريفة. فإذا خرجت تخصصا فبقيت فقط الواجبات التعبدية وهذا والتي هي مركبة حتى يتصور الإبطال في الأثناء. وأما وإلا إبطال في الأثناء لا يسوي لا لم يكن مركبا إذا كان عينيا هذا إما تحقق أو لم يتحقق. فعلى هذا الأساس نلتزم، وإلا إن لم تلتزم بهذا البيان فعليك إذن أن تبحث عن مخرج هذا عن نفس الإشكال اللي وارد علي لأنه وارد منها عليك إذن. فإذن إبطال الأثر كيف يكون محرما على العبد في المعاملات بمعنى العام والمعاملات بمعنى أخص، كيف يمكن أن يكون محرما؟ فالنتيجة أن الآية من أساسها تخصصان مختصتون هذا بالعبادات الواجبة وليس المستحبة. فعلى هذا الأساس الظاهر والعلم عند الله القاعدة تامة بمقتضى هذه الآية، وتؤيد هذه القاعدة هذا بما ورد من النهي عن إبطال المعبد بعض العبادات، تلك تعتبر معيدة للقاعدة لا تعتبر أدلة القاعدة لأنها أخص من مفاد القاعدة ولا يمكن الاستدلال بها على القاعدة. هذا بعد بحث هذا ملخصا عن أصل القاعدة نعود إلى سقفنا أولي، وهو أنه هل يجوز إبطال هذا الصلاة على الميت أو لا؟ إنسان شرع هذا في هذا الصلاة على الميت، هل يجوز له أن يرفع اليد أو لا يجوز له؟ نتكلم في ذلك إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.